مودة هترجع لمتنا.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي. قبل صحابة أحمد سبقا، هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار. سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار. هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. صلي يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازال حديثنا موصولا حول هؤلاء الأطهار الأبرار، حول سلسلتنا المباركة شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم فاغترفوا من نهر صفاته وشربوا من بحر أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حملوا لنا مشاعر النور والهدى، حملوا لنا القرآن، حملوا لنا الإسلام، حملوا لنا سنة النبي العدنان، هم الذين نقلوا الدين إلينا. لذلك أي طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين نفسه. الذين يتحدثون عن دين الله تبارك وتعالى ويحاولون أن يطعنوا في صحابة سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، إنما يطعن هؤلاء في دين الله تبارك وتعالى. لذلك لابد أن نشكك في صحة إيمانهم. حين يخرج إعلامي أو يخرج كذا وكذا يطعن في صحابة النبي، يشتم أبا بكر أو عمر أو نحو ذلك، أو عائشة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، لابد أن نشكك في صدق إيمانه. لأن أحدنا يا أحباب لا يشتم أو لا يسب أمة، فكيف تسب أم المؤمنين عائشة أو أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها؟ وربنا قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا الدين إلينا. لما واحد يتكلم عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو يتكلم عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بشكل لا يرضي الله تبارك وتعالى أو ينتقص منه، فقد انتقص من دين الله تبارك وتعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار. تمام، المؤمن الحقيقي حب الأنصار مثلا. كذلك أحاديث كثيرة، لا تؤذوني في أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وأحاديث كثيرة جدا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته. كذلك أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم وسماهم في القرآن أو نعتهم بنعت الرجال، فقال ربنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن الذي وصفهم بتلك الصفة الرجولة هو الله تبارك وتعالى. وآيات كثيرة، ليس هذا مقام سردها عشان ضيق الوقت، آيات كثيرة في القرآن أثنى الله عز وجل عليهم أنهم رجال. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر تلك الآيات البينات. واليوم أحبتي موعدنا مع رجل من هؤلاء الرجال وبطل من هؤلاء الأبطال. هذا الصحابي الجليل أهم ما يميزه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حموا للحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل كان حموا للحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. مما يقال في اسمه أنه فلان البدري، واختلفوا في اسمه، يا ترى سمي البدري لأنه حضر بدرا أو لأنه يسكن أو يقطن منطقة بدر على مقربة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذا الصحابي الجليل حضر غزوة بدر الكبرى، وقد استدل على ذلك الإمام البخاري رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقال في الصحيح أبو مسعود عقبة ابن عمرو إذن بطل حلقتنا هو أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري، قال عنه البخاري شهد بدرا. ومما يؤيد ذلك جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي والحاكم وكذا الألباني ذكره كذلك حسنه الألباني رحمه الله، قال يقول رجل صحابي جليل اسمه عامر بن سعد البدلي قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، قاعد جوار قاعدين مجموعة من الجواري بنات صغار من الجواري تغني، فقلت أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لنا في اللهو في العرس. الشاهد في قوله أو في قولهما أو في قوله لهما هذا الصحابي اللي هو سيدنا عامر بن سعد البجلي قال لهما أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر أو وممن شهد بدرا. إذن هذا الصحابي الجليل سيدنا عقبة ابن عمرو أو سيدنا أبو مسعود الأنصاري البدري شهد بدرا. إذن اسم البدري هذا لأنه شهد بدرا، والراجح أنه قد شهد بدرا، وقد يكون رضي الله عنه وأرضاه قد قطن أو عاش يعني في منطقة بدر فيما بعد. من أهم ما يميز هذا الصحابي، وستجدني دائما أتحدث عن أنه شهد بدرا، لأن هذه بدر هذه كانت يعني من الغزوات التي امتاز أهلها عن سائر من حضر الغزوات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنها كانت أول لقاء بين الحق والباطل، يكفي أن هذا اللقاء قد حدده ربنا تبارك وتعالى، ولم يكن أحد من المسلمين الموحدين قد تجهز لقتال، وكذا من المشركين هذه الغزوة حددها ربنا تبارك وتعالى. كذلك يكفي هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية فقد وجبت لكم الجنة. إيه الجمال ده؟ أهل بدر وجبت لهم جميعا الجنة. كذلك هذا الصحابي مما يميز أمرا كذلك أذكره في معظم اللقاءات في هذه السلسلة المباركة، أقول أنه من 70 الذين غيروا بوصلة التاريخ. التاريخ كان واخد اتجاه دولتين في العالم فقط محدش بيقدر عليهم زي أمريكا وأوروبا دلوقتي مثلا، هاتان الدولتان هما الفرس والروم قاعدين بيتحاربوا والعالم كله بيشجع من بره، محدش يستطيع أنه ينافس هاتين الدولتين في شيء من المنافسة أبدا، لا في حرب ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا في أي شيء، هاتان الدولتان مهيمنتان على العالم كله، والعالم كله مع هاتين الدولتين، كل تلاقي الهنود وتلاقي العرب وتلاقي كذا وكذا، أحدهم يحتمي بالفرس وأحدهم يحتمي بالروم وهكذا. فإذا بهؤلاء 70 يغيرون بوصلة العالم حين اجتمعوا في اجتماع مصغر وقالوا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، هنسيب سيدنا النبي لحد إمتى؟ خايف لحسن يقتل، خايف لحسن يؤسر، خايف لحسن يسجن، خايف من كذا من الإذاء، خايف على أصحابه صلى الله عليه وسلم. فذهبوا للنبي وعرضوا على النبي أن يأتي للمدينة، وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ أن يمنعوهم يعني يدفعوا عن النبي أن يمنعوهم مما يمنعون منه نساءهم وأنفسهم وأولادهم، وفي مقابل ذلك لهم الجنة، ففازوا بذلك وأخذوا رسول الله في الهجرة إلى المدينة. وهناك في المدينة أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة التي أذلت الفرس والروم ومرغت أنوفهم في التراب بعد ذلك، وأصبحت أمة الإسلام والعرب، أمة العرب وأمة الإسلام أصبحت بعد ذلك هي الأمة المتفردة التي تحكم الدنيا والعالم كله، يسير خلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم لحد تقريبا 200-300 سنة كنا احنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى دينه ردا جميلا. هذا الصحابي الجليل كان من الذين أخذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترحوا على النبي أن يذهب إلى المدينة، وهناك أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام النبي صلى الله عليه وسلم هناك الدولة. بعد هذا التعريف وهذه البطاقة، بطاقة هذا الصحابي الجليل، تعالى قال لكم أنه كان من أورع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أنت متخيل يا أخي الحبيب، سيدنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه كان بيعمل حمال بيشيل على ظهره، ما عندوش لا مال يعمل فيه ولا غنم يسرح بها ولا أرض يصنعها ولا مالا يتاجر فيه ولا نحو ذلك، ليس له من حطام الدنيا شيء، لا يملك إلا كتفيه، يحمل على ظهره وكتفيه هذه الطاقة البشرية كان يستخدمها لكي يحصل على قوت يومه. وفي يوم من الأيام عرض عليه عرضا لا يرفض أبدا، عايز أقول لكم باللغة بتاعتنا الدارجة، اتعرضت عليه وظيفة ميري، وظيفة كده يبقى قاعد الباشا ويروح يتحرك ها يجمع الصدقات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء به ذات يوم، والحديث في سنن أبي داود وفي المعجم الكبير للطبراني وفي السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الصحابي أبي مسعود الأنصاري البدري وقال له انطلق أبا مسعود. أنا عايزك بس كده تمسك كلمة انطلق أبا مسعود وتتخيل سيدنا أبو مسعود البدري أول ما يسمع انطلق هيقوم يقف على رجليه. الصحابة ما كانوش زينا يا أحباب بياخدوا الأمور على التراخي، مفيش تراخي أبدا. ده سيدنا النبي قال مرة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله جاي في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا. سيدنا عبد الله لم ينتظر حتى يصل إلى مجلس النبي، ده بره المسجد وراح قاعد على باب المسجد قاعد، مش هينتظر حتى يؤخر الأمر، الأمر ليس على التراخي، مباشرة التزم، مباشرة امتثل. سيدنا أبو مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق أبا مسعود ولا ألفينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعيرا وعلى ظهرك بعيرا من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. المعنى قوم روح اجمع الصدقات واوعى أشوفك يوم القيامة. سيدنا النبي بيقول له كده بالمعنى الدارج بقى، ده كلامنا ده، اوعى أشوفك يوم القيامة شايل على ظهرك جمل من الجمال الصدقة له رغاء، يعني ليه صوت، صوت الجمل يعني، وانت قد غللته. غللته، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها أو الأخذ من بيت مال المسلمين بلا إذن من الوالي أو بلا إذن من الحاكم أو القائم على مال المسلمين، لا يجوز أبدا لأحد أن يفعل ذلك وإلا فهذا يسمى الغلول. ذكر ربنا ذلك في كتابه حين نفى تلك التهمة عن الأنبياء فقال وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل من الناس جميعا يعني ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللي بياخد حاجة، المختلس اللي بيختلس من عمله، المختلس اللي بيختلس من بنك، اللي بيسرق فلوس ويطفش بيها على بره، اللي بيفعل كذا وكذا، سيأتي يوم القيامة يحمل كل ذلك على ظهره. هذا الصحابي الجليل سيدنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم له انطلق أبا مسعود أم وقف، وأول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا ألفينك يوم القيامة تأتي وتجيء وعلى ظهرك بعيرا من إبل الصدقة، بعيرا من إبل الصدقة له رغاء قد غللت، راح رجع تاني وقعد مكانه وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لا أنطلق. بعد ما قام وقف خلاص هينفذ، قال لا أنطلق، ما أنا بسائر في وجهي هذا، مش أمشي أبدا، اصرفها عني يا رسول الله. يا جدع دي وظيفة سهلة وهتبقى قاعد كده وبتأمر والناس تجمع حواليك وبينفذوا، معلش أبدا، ده بيقول لي هتيجي يوم القيامة شيء، لا 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 أنا أدرى بنفسي، ده للإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد فينا عارف الحتة اللي بتوجعه فين، انت عارف ان انا ممكن تبقى فتنتك، انت مثلا فتنتك في النساء وكلنا كذلك، انا عارف فتنتي ممكن تبقى في المال، انا عارف فتنتي ممكن تبقى في كذا، فتنتي يبقى في المنصب وحب الجاه، فتنتي في الظهور، فتنتي في السلطان، فتنتي في الكرسي، فتنتي في، كلنا يعرف من اين يؤخذ ومن اين يؤتى، كل واحد عارف الخبطة ممكن تجي له منين. سيدنا ابو مسعود رضي الله عنه وارضاه رفض، نعم رفض. هذا ما سنبينه باذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا.
هم أحبابي وهداة الأمة الأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت بقول لحضرتك يا أخي الحبيب قبل الفاصل إن سيدنا أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، رفض عرض جميل جدا إن يشتغل وظيفة كده رسمية في الدولة، وإنه يبقى بياخد أجر بدل ما شغال بيحمل على ظهر، عرض لا يرفض أبدا لا سيما لما يكون معروض على واحد تعبان جدا في الحياة. وأنتم تعلمون أن العمل باليد والحمل ونحو ذلك عمل شاق جدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوسع على عباده المقلين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين هؤلاء على ما جعلهم الله عز وجل فيه من العمل. أنا أقول لكم يا إخواني هذا عرض لا يرفض أبدا، لكن هذا الصحابي الجليل امتثل قول البشير النذير. اسمع كده سيدنا النبي الحديث جميل جدا، وأنا أقول لكم أن الشهوات ما من أحد إلا وله شهوة، مفيش حد اللي تلاقي له شهوة، بل يعجب ربك تبارك وتعالى في الحديث يعجب الله عز وجل من شاب ليس له صبوة، يعني ملوش شهوة بتلح عليه. أنا بقول لك هذا الصحابي الجليل كان عارف هو ممكن يؤتى منين، وأنه ممكن يقع، فخاف على نفسه فرفض. وبعد ما خلاص انطلق أبو مسعود، قام أبو مسعود وأصبح متهيئا، واحد استعد كده زي ما كانوا يقولوا لنا في الجيش، واحد استعد ومتهيئ لأنه ينطلق. فجأة قال إذن لا أنطلق. ليه؟ قال والله لا أذهب في وجهي هذا، اصرفها عني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إذن لا أكرهك، مش هأكرهك على هذا العمل. ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ هذا الصحابي امتثل أمر النبي في قوله اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، يعني حائل من الحلال. سيدنا النبي بيقول كده، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في ذلك من شيء يعني كان كالمرتع يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. في رواية أخرى لهذا لبعض ألفاظ هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. الأمور المشتبهات اللي هي بينك وبين الحرام، بص يا حبيب قلبي، لو ما بينك وما بين الحرام 2 متر، المسافة اللي ما بينك وما بين الحرام هي الشبهات، أو هي المكروهات اللي بنقول عليها في علوم الفقه في الشريعة، بنقول عليها المكروه. ما بينك وبين أن تقع في الحرام إلا المكروه، اللي بيتساهل في فعل المكروهات رجلها تنزلق ويجي في الحرام. سيدنا أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه أبدا جعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال، قل لأ لده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الرجل من المتقين، اسمع الحديث ده جميل جدا، لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، يسيب حاجة ليس فيها بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. كلام جميل. معناه ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ ان يدع احدنا شيئا من الحلال مخافة ان يقع في الحرام. يعني ايه؟ يعني شيئا مشتبه عليك، يا ترى ده حلال؟ اه ده حلال، بس انا حاسس انه ممكن يوقعني في حرام، اذا لا افعله. هذه شبهة، من فعل ذلك استبرأ لدينه ولعرضه. ما تروحش تعمل كذا والناس يقولوا عليك يا حرامي، او يقولوا عليك ده فلان نصب ينص، او يقولوا على فلان كذا وكذا، انت اللي وضعت نفسك في هذه الشبهة، شبهة، فأسأت إلى عرضك. كذلك أسأل الله لي ولكم العافية، أسأت إلى دينك. هذا الصحابي الجليل لا خدها من بدايتها كده أبدا، أنا إذن لا أنطلق، أنا بخاف من الطريق ده، وأنا عارف نفسي ممكن أقع في الحتة دي، لا يا رسول الله معلش يعفيني من الموضوع ده. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذن لا أكرهك. هذا الصحابي الجليل رغم أنه كما قلت كان من المقلين من أمر الدنيا، لم يكن من أصحاب الأموال، ومع ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليجهزوا جيش أول العسرة، جيش تبوك، اللي رايح لتبوك جيش مسافة طويلة جدا، يحتاجوا أكل وشرب وترس ودرع وسيف وسمح وسهم ورمح وحاجات كتيرة جدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة له الجنة، أدخله الله الجنة. أخذ بقى الصحابة اللي عنده مال يجيب، واللي عنده نحو ذلك يجيب، واللي عنده طعام يجيب، واللي عنده كذا. فمن الناس من كان يحضر الكثير، تخيل بقى المنافقين قاعدين، ودول ما بيخلوش منهم زمان، موجودين في كل زمان وفي كل مكان، تلاقيهم في الشركة، تلاقيهم في العمل، تلاقيه العصفورة، تلاقيه اللي بيدهن ويطبل، تلاقيه موجودين في كل مكان. هؤلاء أسأل الله أن يعافينا جميعا من أمثالهم. شافوا الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم واحد بيجيب كتير لسيدنا النبي، يقولك بص بص رياء عمال يعمل كده عشان يقولوا ده بيجيب وهو بينفق، ويلاقوا واحد من الصحابة لا يملك إلا صاعا أو صاعين من التمر ما يملكش غيرهم، ويلاقوا واحد زي سيدنا عبد الله سيدنا أبو مسعود الأنصاري البدري اللي هو موضوع حلقاتنا جايب بعضا من التمر، اشتغل لما تعب حمال ما زال يعمل في هذه المهنة، رفض بقى الوظيفة يحمل على ظهري ويأتي بشيء شيء بسيط دنانير بسيطة يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك بص والله لله غني عن ذلك. فدافع الله عن هؤلاء جميعا وقال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله، ربنا دافع عن هؤلاء الصحابة الكرام. أختم بقصة جميلة، موضع كده في أرض مصر، قرية البهنسة، قرية البهنسة. هذه القرية تقع في مدينة أو في محافظة المنيا في صعيد مصر. هذه البقعة المباركة تخيل كلهم في ميزان حسنات سيدنا أبو مسعود البدري. إيه الكلام اللي بتقوله ده مولانا؟ نعم، أرسل أمير المؤمنين ذات يوم المسلمون ليفتحوا بلاد مصر، ففتح الله عز وجل لهم أرض مصر، وأصبح ذلك كله في ميزان حسنات عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. لكن هذه القرية كان بها حصن للروم استعصى على المسلمين أن يفتحونه، قعدوا يحاولوا مفيش فايدة، يحاولوا مفيش فايدة، وظل المسلمون محاصرون هذا المكان فترة طويلة. كانوا بقيادة الأمير جيش المسلمين الموكل بفتحه يسمى عياض ابن غانم الأشعري. هذا الصحابي الجليل حاصر هذه المدينة ولم يستطع أن يفتحها، وظلوا على ذلك فترة حتى أرسل أمير هذه القرية أو الذي الحاكم الروماني الذي كان يحكم هذه القرية أحد قساوسته إليها أن أرسلوا إلينا وفدا من عندكم من المسلمين يعني نسألهم عن بعض الأشياء. فأرسل هذا الرجل، هذا أمير الجيش وهو سيدنا عياض بن غانم الأشعري، أرسل بضعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عددا منهم سيدنا المغيرة بن شعبة، ومنهم سيدنا أبو مسعود البدري موضوع حلقتنا، وزيد بن ثابت، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن أرقم، ومعاوية بن الحكم رضي الله عنهم، وجمع من الصحابة دخلوا على هذا الرجل، ودخلوا عليه بعزة الإسلام، بعزة الإسلام، الإسلام يعز أهله، كنا أذلاء زي ما قال سيدنا عمر فأعزنا الله بالإسلام. هذا الكلام يا أحباب مش المقصود به الأمم، إن ربنا أعز أمة الإسلام فقط، المقصود به الأمم والجماعات والأفراد. هذا الصحابي الجليل دخل عليه سيدنا أبو مسعود البدري من ضمن من دخلوا عليه، فقال لهم لما، أول سؤال، لما لا تسجدون لي مثلما يفعل قساوسة ومثلما يفعل من هم حولي؟ فقالوا أمرنا ديننا ألا نسجد إلا لله الواحد القهار. فقال عرضوا علي دينكم، فعرضوا عليه الإسلام فأبى، فعرضوا عليه الجزية فأبى، فأذنوه بالقتال، قالوا كده ما قدامناش غير انت هتقاتل هنحاربك يعني، ثم تركوه ومضوا ورجعوا إلى أميرهم، وظلت المدينة محاصرة فترة طويلة لا يستطيع المسلمون أن يدخلوها. وإذا بوفد بسيط من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، على رأسهم سيدنا أبو مسعود البدري اللي هو موضوع حلقتنا الليلة، يذهبون إلى أمير الجيش ويقولون له عندنا حل. ما هو هذا الحل؟ قالوا سنقرب السلالم حتى تلتصق بالحصن، بأسوار الحصن، ثم نصعد فننزل فنقتل من على السور، ثم ننزل فنقتل من على الأبواب ونفتح للمسلمين ليدخلون. هذه مهمة انتحارية لا يقبل عليها إلا رجلا أعد نفسه للموت للقاء الله عز وجل جيدا. أنا أقول يا إخواني الفرق بيننا وبينهم أنهم عمروا الآخرة ولم يعمروا الدنيا، فكان إقبالهم على الموت مش خايف من الموت، مش خايف لا يروح هناك يتسأل أكل مال حرام، أكل الميراث بتاع أخواته البنات، فعل كذا فعل كذا، كانوا جاهزين في كل لحظة للموت، والموت بيجي في أي لحظة. سيدنا أبو مسعود البدري كان من ضمن هؤلاء، وبالفعل ألصقوا هذه السلالم وصعدوا على الحصن وقتلوا الذين كانوا في الحصن من الداخل وفتحوا الأبواب ودخل المسلمون فاتحون، وعلى الحصن دارت في داخل الحصن مقتلة رهيبة قتل فيها عدد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مدفونون الآن في محافظة المنيا. شرف الله هذه البقعة في مدينة البهنسة اللي سميت على اسم ابنة هذا الحاكم بطليموس أو البطليموس الذي كان يحكمها. كانت هذه الفتاة فتاة جميلة جدا يضرب بها المثل في الجمال، فسموها بهاء النساء. بهاء النساء يعني جمال النساء، وسميت البقعة باسمها بهنسة، واختصرت وصحفت إلى كلمة بهنسة. تخيل مات بداخل هذا الحصن عدد من الصحابة ليفتح وليخضع لحكم المسلمين، ويظل إلى يومنا هذا في موازين حسنات هؤلاء في محافظة المنيا قرية البهنسة. أنا أقول لك تخيل هناك دفن زياد بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، دفن فيه سليمان بن خالد بن الوليد رضي الله عنه عن أبيه، دفن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيه وعن جده، دفن فيه محمد بن أبي ذر الغفاري، دفن فيه محمد بن عقبة بن نافع، دفن فيه ابن أبي دجانة الأنصاري، دفن فيه كذلك عبيدة ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن أبيه. وصحابة كثيرون لو أعدت عدلك، أنا كاتب وأحصيت عددا هؤلاء الصحابة الأفاضل. كل هؤلاء يا أحباب علشان الدين يصل لي ولك يا حبيب قلبي، علشان في الآخر يجي واحد يضيع الدين، أو واحد يأثر في الصلاة، أو واحد يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو يبيع دينه بعلاقة آثمة، أو يبيع دينه بإرشين، أو حط تحتها 100 مليون شرط. تعبوا وماتوا ودفنوا في بلاد المسلمين في طريقهم للدعوة ليعبدوا العبادة لرب العباد جل وعلا. أقول لك أيها الحبيب، لنسير على نهج هؤلاء الأبطال الذين رباهم سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. كان منهم سيدنا أبو مسعود البدري. للأسف الشديد انتهى وقتنا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله جل وعلا، مع بطل آخر من الأبطال ورجل آخر من الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل أهل وفتحوا الدار ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى اللمار.